بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادع التلف. هنا بالنسبة إلى إذا كان أنكر الوديعة، قال له شخص: أنا أودعتك وديعة، يقول له: لا، ما أودعتني. فهنا القول قول المنكر مع يمينه، إذا ذاك ما عند بين على أنه أودعه فالقول قوله مع يمينه، يحلف على أن ذاك ما أودعه. أو اعترف، يعني قال له: لقد أودعتك وديعة، يقول: نعم أودعتني لكن تلفت. أو اعترف هنا مو أو ادعى، ودع التلف. اعترف بالوديعة ولكنه قال إنها تلفت، فهنا أيضا القول قوله مع يمينه، لأنه هو مؤتمن، ائتمنه ذاك، فلما يدعي التلف المفروض أنه يصدقه. أو ادعى الرد، قال له: صحيح، أنا أخذت منك بينة، أخذت منك وديعة، لكن رددتها إليك. هنا ولا بينة عنده في أنه ردها، فالقول قوله في الجميع. وللمالك إحلافه على الأشبه، للمالك أن يحلفه، يطلب منه الحلف. أما لو دفعها إلى غير المالك، يعني هو يعترف بأن هناك وديعة، لكن لما طالبه المالك بالوديعة قال: سلمتها إلى زيد، فقال له: لماذا سلمتها إلى زيد؟ قال: أنت أذنت لي، وادع الإذن. فأنكر المالك، المالك يقول: أنا ما أذنت لك. فالقول قول المالك مع يمينه، لأنه منكر للإذن. ولو صدقه على الإذن، لو قال له: نعم صحيح، أنا أذنت لك في أن تسلمها إلى زيد، لم يضمن، فلو تلفت عند زيد لم يضمن هذا الذي هو الودعي الذي أخذ الوديعة أول مرة، لأنه سلمها إلى زيد بإذن المالك. وإن ترك الإشهاد على الأشبه حتى لو ترك الإشهاد على أنه سلمها إليه، يعني لو أنه ما أشهد لما سلمها إليه، أو ترك الإشهاد على التلف، أو ترك الإشهاد على الإذن، ف لا يضمن، لأنه طبعا صدقه على أن أنه أذن له في أن يسلمها إلى الغير حتى لو ما كان أشهد عليه أحدا. المسألة السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار، يعني أولا هذا الشخص طولب بالوديعة، قال له: ما أعطيتني وديعة، أنكر. فالمالك أحضر اثنين شهود عدول يشهدان بأنه سلمه وديعة، فلما شهد بذلك اعترف، قال: صحيح كلامك صحيح لكن تلفت. أول أنكر، لما الآن ثبت بالبينة ادعى إيش؟ تلف. إذا أقام المالك البينة على الوديعة، أقام البينة بعد أن أنكر ذاك الشخص، فلما أقام البينة فصدقها، صدق ذاك الشخص، صدق البينة، قال: صحيح، الآن صحيح أنه أنا أخذت من عندك وديعة، ثم ادعى التلف، ثم ادعى التلف قبل الإنكار. قبل الإنكار يعني إيش؟ يقول هو متى أنكر؟ اليوم، اليوم أنكر، يقول لا لكنها تلفت أمس، قبل أن ينكر اليوم أمس تلفت، لم تسمع دعواه لانشغال ذمته، لم تسمع دعواه أنه ادعى التلف، لم تسمع دعواه لانشغال لاشتغال ذمته بالضمان، لاشتغال الذمة بالضمان، لأنه الآن قامت البينة على أنه أخذ الوديعة فيضمنها، مو صحيح؟ ولا سيما أن كلامه الأول يكذب كلامه الثاني، كلام الأول ينكر أن عنده وديعة، يعني ما تلفت، إذا ما عنده سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ما في تلف، ثم قال في تلف، فكلامه الأول يكذب الثاني، فلا يقبل منه هذا الادعاء، ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. كلام تسمع دعواه، طبعا في فرق بين، يعني عندنا مسألة سماع الدعوة بمجرد أنه يأتي القاضي هل يقبل هذه الدعوة أو لا يقبلها، يسمعها أو لا يسمعها، إذا كان قبل الدعوة يقول له بعدين عندك شهود، عندك بينة، بعد ذلك يدخل في التفاصيل. بعض الدعاوى البتة لا تقبل، وهذا سبق يعني أن ذكرنا بعض المصادق، وسيأتي في المجلد الرابع أيضا تفصيل في هذه المسألة. قال لتسمع الدعوة، قال أنه تلفت، نقول زين عندك شهود، إذا قال نعم قبل وإلا فلا. المسألة الثامنة، إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، يعني لو أنه أعطاه وديعة، أعطاه وديعة مثلا، أعطاه كتبا وقال له أريد أن تحفظ هذه الكتب في البيت الذي في القرية الفلاني، بيتك الذي في القرية الفلانية تحفظ هذه الكتب هناك، هل مباشرة الآن لابد أنه يذهب إلى، يعني ينقل هذه الكتب إلى ذلك المكان؟ قال وجب المبادرة إليه، إلى ذلك الحرز البعيد عنه وهو الذي في القرية الفلانية، وجب الذهاب بما جرت العادة، يعني إذا كان عنده الآن مشغول بصلاته مثلا، مشغول بأمور أخرى مهمة لا يعدها العرف تهاون في نقل الوديعة، فإن أخر مع التمكن، يعني بقيت هذه الكتب عنده في هذا البيت ولم ينقلها إلى ذلك البيت حتى تلفت هنا، ضمن، لأنه كان متمكن من نقلها إلى ذلك البيت على حسب العادة كان بإمكانه، وفرط وأهمل فيضمن. ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن، لأن هو ما أذن له في أن يعطيها إلى الزوجة، سواء كان أعطى الزوجة أو جعل الزوجة مشتركة معه في الحفظ، أو شرك ثقة آخر معه في الحفظ، هذه كلها يضمن، لأنه ما أذن له في أمثال هذه التصرفات، حتى لو كان الشخص الذي شركه معه ثقة أو جعله في مكان مشترك. يعني الآن وديعة أعطاني إياها شخص وقال لي أنه أجعلها في مثلا صندوق، فأنا جعلتها في صندوق، هذا الصندوق أنا عندي المفاتيح التي له، إخواني عندهم، أبي عنده، أكثر من شخص، مكان مشترك، ثم تلفت فأنا ضامن، لأن هنا كأنما إيش، أنا جعلت يدي ويد غيري على هذه الوديعة. المسألة التاسعة، إذا اعترف بالوديعة ثم مات، قال لأبنائه وهو يحتضر ترى في وديعة موجودة عندي في أموالي، ثم مات قبل أن يفصل وأن يبين، وجهلت عينها، ما هي هذه الوديعة؟ خصوصا إذا كان مثلا أعيان مثلا ربما موجودة مثلا عنده متشابهة، مثلا خيل أو كتب، مثلا عنده كتب لنفسه أو خيول لنفسه وخيل لشخص آخر. قيل تخرج من أصل تركته. إذا قال مثلا الآن افترض مثلا 1000 دينار ولا يعلم أي 1000 دينار موجودة، تخرج 1000 دينار. ولو كان له غرماء، لو كان له ناس يطلبونه بأموال، فضاقت التركة، جئنا إلى التركة، لاحظ هذا يطلبه 1000، ذاك 2000، ذاك 3، وهكذا، فضاقت التركة عن سداد كل حقوق الغرماء مع إرجاع الوديعة، حاصهم المستودع. المستودع يعني المودع، حاصهم يعني شاركهم وأخذ بحصة. فمثلا الآن لو هو له 1000 وواحد له 2000، يعني هو وديعة 1000، لكن شخص يطلبه دين عليه 2000 وشخص آخر يطلبه 3000، فكم حصة الوديعة؟ 1/6، لأن 1 و2 3 و3 6، فهو 1/6. فالموجود كم عنده؟ موجود عنده مثلا 600 دينار، توزع على هذا 100 وعلى ذاك 200 وعلى ذاك 3، وفيه تردد. وجه التردد أنه، الوجه الأول أنه شريك للمالك في المال، فيقدم عليهم. يعني الآن لو مثلا الآن أنا عندي مال معك ونحن مشتركان فيه، أنت دفعت 500، أنت لك 500 وأنا لي 500، ثم أنت عليك ديون، فهل الديون التي عليك تؤخذ من هذا المال المشترك؟ لو أنا أخذ حصتي ثم من حصتك تسدد ديونك، من حصتك تسدد ديونك لا من حصتي أنا، مو صحيح؟ أنا أخذ حصتي من المال المشترك كاملة. هنا نفس الشيء، لما أنا أودعت عندك أموال وجهل هذا المصار، أنا معك مشترك في هذه الأموال التي الآن موجودة، فلابد أن أخذ حقي كامل، ثم من أموالك تسدد ديونك. الوجه الثاني أن المستودع مفرط، يعني هو أهمل، لأنه ما بين ما هي الوديعة، فإذا أهمل فيكون ضامنا. فيتعلق البدل بذمته، فيحاص المودع الغرماء. المسألة العاشرة، إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان. الآن أنا عندي وديعة، عندي مثلا كتاب أقول هذا بالفعل وديعة، جاء زيد يقول هذه وديعة لي أنا أودعتك إياها، عمرو يقول لا أنا الذي أودعتك إياها، فإن صدق أحدهما قبل، أقول لا هذه لزيد، هذه الوديعة لزيد، خلاص قبل قولي وأعطيها إلى زيد. وإن أكذبهما أقول هذه لا لك، لا لزيد ولا لعمر، فكذلك قبل قوله. وإن قال لا أدري، يقول والله ما أدري، هو واحد منكم، لكن من هو أنا لا أذكر الآن. وإن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لها مالك، لأنه مو معقول أسلمها إلى زيد لعلها تكون لعمر، مو معقول أسلمها لعمر لعلها تكون لزيد، حتى يثبت المالك. وإن الدعية أو أحدهما علمه بصحة الدعوة، زيد يقول لا أنت تعلم أنها لي، وعمر يقول لا أنت تعلم أنها لي، يعني كل واحد منهما يدعي علمه، علم المستودع بصحة دعواه، يقول أنا دعواي صحيحة وأنت تعلم بذلك. كان عليه اليمين، هو يحلف، لا أن يعني أنا لا أحلف أقول والله ليست لزيد، لا أقول والله لا أعلم أنها لزيد، يقول لا أنت تعلم أنها لي، أقول والله لا أعلم أنها لك، أحلف على عدم العلم لأن أنا لا أعلم هذه الوديعة لمن. المسألة الحادية عشرة، إذا فرط واختلف في القيمة. الآن الوديعة صحيح عندي لكنني أهملت حتى تلفت، طبعا أكون ضامن، ثم الآن أنا أقول صحيح أنا مقر بالتفريط فلابد من سداد قيمة هذه العين المودعة الوديعة، لكن كم قيمتها؟ أنت تقول هذه تساوي 1000، أنا أقول لا هذه لا تساوي إلا 500، اختلفت معك في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، القول قول المالك مع يمينه لأنه أعلم بقيمة متاعه. وقيل هذا القول الشيخ القول قول الغارم، الغارم من الذي سيغرم؟ المستودع مع يمينه لأنه منكر للزيادة. أنا الآن أنكر 500 الزائدة، فقط أقول 500 بس، فأنا منكر للزيادة وهو أشبه. المسألة الثانية عشرة، إذا مات المودع، لو أن الشخص الذي أودعني الوديعة مات، فأنا الآن وديعة عندي وصاحبها مات، ماذا أصنع؟ سلمت الوديعة إلى الوارث، معلوم أن له وارث واحد وهو ابنه زيد، أسلم لزيد أقول هذه لأبوك وأخذها. فإن كانوا جماعة، إذا كان مثلا عنده 5 أولاد سلمت إلى الكل، لعل أسلمها إلى واحد ويأكلها على الباقي، أسلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، هم كلهم وكلوا واحد فأسلمها إلى وكيلهم. ولو سلمها إلى البعض، شفت واحد من الأولاد أولاد المتوفى قلت له ترى هذه وديعة إلى أبوك فخذها، فأعطيتها إياه من غير إذن الباقي، الباقي ما أذن أنه أسلمها لهذا الشخص، هذا الذي سلمت إليه الوديعة أكلها بالكامل، ضمن حصص الباقين، أنا أضمن حصص الباقين لأنني فرطت في حفظ هذه الوديعة، المفروض أسلمها إلى أصحابها وهذا إنما له حصة وأنا سلمته الكل. إن شاء الله واضح. كتاب العارية، العارية أنني أستعير شيئا منك مثلا كتاب وأنتفع به مجانا. الفرق بين الإجارة وبين العارية أن الإجارة أنتفع بالشيء لكن بثمن مقابل بأجرة، هنا أنتفع بالعارية لكن مجانا، وهذه تختلف عن الوديعة لأن الوديعة لا يجوز لي الانتفاع بها، العارية أنتفع بها مجانا، لذلك يقول عارية وهي عقد بين اثنين، صاحب الشيء الذي استعير وهو العارية ونفس المستفيد، ثمرته ثمرة هذا العقد يعني فائدة هذا العقد التبرع بالمنفعة، أنك تبرعت إلي مجانا بأن أنتفع بهذا الكتاب، ويقع بكل لفظ لأن هذا بعد عقد جائز، والعقود الجائزة تقع بأي لفظ شئت يشتمل على الإذن في الانتفاع، كل إذن مثلا خذ هذا استفيد منه بعدين رجع، خذ هذا عارية وهكذا، وليس بلازم لأحد المتعاقدين، طبعا يكفي في القبول، القبول الفعلي، مو لازم قول يقول قبلت. فإذا حصلت العارية ففي هذه الحالة هذا لا يكون عقدا لازما لا لهذا ولا لهذا، يعني في الوقت الذي هو يريد كتابه يأتي ويأخذه، أنا ليس لي حق الرفض. في الوقت الذي أنا لا أريد بعد الكتاب أخلي عندي أسلمه إليه، وليس بلازم لأحد المتعاقد. عقد جائز. والكلام في فصول أربعة. الفصل الأول في المعير، طبعا يعني حتى تتحقق الإعارة الشرعية الصحيحة وتترتب عليه الأحكام، أولا المعير من هذا الذي يمكن أن يعير فتصح إعارته، الثاني في المستعير، الثالث في العين المعارة، الرابع في الأحكام المتعلقة بها. أما الأول في المعير قال ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف. فإذا لم يكن مكلف بأن كان صبي وأعارني الصبي شيء، هذه ليست عارية، أو مجنون كذلك. الشيء الثاني مع كونه مكلفا أن يكون جائز التصرف، فلو كان سفيها، السفيه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله، لو أنه أعارني شيء من أمواله أيضا لا تصح عارية، لأن هذا تصرف غير مأذون له من قبل الشرع. فلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون لأنه غير مكلف. ولو أذن الولي، لو أن وليه ولي الصبي أذن، فهل تصح؟ هنا طبعا إذن الولي لا يصحح تصرفات الصبي مطلقا، وإنما التصرفات التي يكون فيها منفعة للصبي. فالآن مثلا لما الصبي أودعني وديعة وأذن الولي، إذا كان الصبي ما يستفيد شيء، لما أودعني الوديعة ما يستفيد الصبي شيء، إذن إذن الولي غير نافذ، لا يفيد إذن الولي، لأن إذن الولي إنما يكون في الأحوال التي يحقق فيها المصلحة والغبطة إلى الصبي. هنا متى تكون المصلحة والغبطة إلى الصبي تحصل بالوديعة؟ إذا كان مثلا يد المستعير أحفظ من يد الولي، عند المستعير أكثر أمان لهذه الشيء من أن يكون عند الولي، فيعيرها لأنها بتكون أحفظ وأسلم. أو أن الصبي سيستفيد من المستعير منفعة، يعني لما عاره هذا بيسبب أن ذاك يساعده، أنه ذاك مثلا يعطيه أشياء أخرى مثلا، فيجد أن هالنوع من العلاقة أو هذا يوطد العلاقة مع هذا المستعير بحيث أنه تحصل للصبي فوائد، فهذا يكون راجع بالمنفعة إلى الصبي. أو لا، أنه إذا بقيت عند الولي أو عند الصبي هذه العين ستخرب ستتلف، لأن بعض الأشياء يفسدها عدم الاستعمال. الآن مثل سيارة مثلا، لو بقيت أشهر وسنين هكذا معطلة ستفسد تخرب، لكن مع الاستعمال لما يجي هذا ويستعيرها إلى استعمال يسير هذا يصلحها، فممكن يعيرها لأن الاستعمال يصلحها. لذلك يقول ولو أذن الولي جاز للصبي أن يعير مع مراعاة المصلحة للصبي. فإذا الصبي ما يمكن أن يعير، وكما لا يليها عن نفسه، الصبي لا يلي الإعارة عن نفسه، هو لا يعير من أمواله، كذا لا تصح ولايته عن غيره، أنه هو يعير من أموال الآخرين أيضا لا يصح، لأنه هو من أمواله لا يجوز له أن يتصرف في أمواله. الثاني في المستعير وله الانتفاع بما جرت العادة به، في الانتفاع بالمعار، يعني الآن لما شخص استعار كتابا له أن يستفيد من الكتاب في إيش؟ فيما جرت العادة في أنه ينتفع بالكتاب. ينتفع في الكتاب بماذا؟ بقراءته، صحيح؟ فيستفيد من الكتاب بالقراءة لا بشيء آخر، وهكذا. وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعارض. ولو نقص من العين شيء، لو أنه مثلا الآن بالنسبة إلى الكتاب هو استخدمه استخدام طبيعي، لكن من مسك الأيدي مثلا صار الكتابة التي على الغلاف انمحت كمثال، أو تلف بالاستعمال من غير تعدي، هو يستعمله تلف، مثلا أصابه شيء مثلا بحيث أنه انتلف هذا الشيء، استعار مثلا دابة فماتت من غير تعدي ولا تفريط، لم يضمن لأنه ما أخذها بنية الضمان بحيث أنه ما تكون مضمون عليه، إلا أن يشترط ذلك في العارية. إلا إذا اشترط عليه يقول أنا أعطيك الدابة لكن إذا تلفت بتفريط أو بغير تفريط أنت ضامن، فوافق المؤمنون عند شروطهم فيلزم هذا الشرط. ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا، المحرم كما تعلمون لا يجوز له الصيد، لا يجوز له أن يصطاد الصيد ولا أن يمسك الصيد، حتى هو ما اصطاد، عندك أنت صيد، قلت لك جيب باشوف بأمسك مثلا هذا الصيد، لا يجوز. ولا الدلال على الصيد، واحد يصيد أنا أقول هناك هناك موجود طائر مثلا، هذا لا يجوز. والأكل من الصيد الذي اصطاده محل، وجابه وصار مثلا قدمه، فهل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ لا. فلا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا، لأنه بما أنه صيد بيستعير يعني يقبضه ويمسكه، ولا يجوز له لأنه ليس له، ليس للمحرم إمساكه إمساك الصيد. الآن لو أنني اصطدت صيدا هنا في البلد وذهبت إلى الميقات وأحرمت وهو عندي، يجب إطلاقه مع أنني اصطدته في الحل وقبل أن أحرم. ولو أمسكه، لو أن المحرم أمسك هذا الصيد ضمينه، يضمن لأنه لا يجوز له إمساكه لأن غير مأذون له في هذا التصرف، فإذا كان غير مأذون له في هذا التصرف يضمنه. وإن لم يشترط عليه، يعني الآن كمثال لو أنه أنا عندي صيد وأنا محل وفي الحل، جاء محرم فمسكه، لما مسكه وجب عليه أن يطلق، أطلقه، قالوا له ترى ما يجوز لك أطلقه، فأطلقه، فأنا بالنسبة إلي تلف مني أو خسرته، فيضمنه حتى لو أنا لم أشترط عليه، لأنه هو نفسه لا يجوز له أن يمسك بالصيد. ولو كان الصيد في يد محرم، الآن بالعكس هو في يد محرم فاستعاره المحل، جاز لأن المحل يجوز له أن يمسك الصيد، طبعا بشرط أن يكون محل وفي الحل، لأن في الحرم في مكة مثلا ما يجوز له حتى المحل يمسك الصيد، لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما قلنا، هو وإن كان مسكه لكن لما أحرم زال ملكه يجب إطلاقه، فلما أعطاني إياه وأنا محل جاز لي أن أخذه، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك. أنا جاز لي أن أتملك هذا الصيد من المحرم كما يجوز لي أن أخذ من الصيد الذي ليس بملك لأحد، لأن هذا الآن في الواقع لا يملكه أحد، وإن كان أنا أخذته من يد المحرم لأن الآن المحرم لا يملكه. ولو استعاره من الغاصب، لو استعرت هذا الصيد، أو عفوا أو أي شيء مو لازم صيد، استعرته عارية كتابا من الغاصب، شخص غصب منك كتابا وأنا استعرته من الغاصب وهو لا يعلم، يعني المستعير أنا لا أعلم بالغاصب، ثم تلف، كان الضمان على الغاصب، لأنه هو لما أخذه الغاصب كانت يد الغاصب يد عادية، وأما يدي أنا يد أمانة لأنني لا أعلم. وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، صحيح وتلف، لكن في هذه المدة أنا استفدت منه، فأنا المالك العين مالك الكتاب يلزمني بماذا؟ يقول لي أنت انتفعت بالكتاب لمدة شهر فتدفع لي إيجارة هذا الكتاب لمدة شهر. أنا لما دفعت إلى صاحب الكتاب وهو المالك أجرة هذا الشيء الذي استفدته في هذه المدة، أرجع على الغاصب ويرجع على الغاصب، أنا أقول تعال أنا دفعت إلى فلان كذا مبلغ بسبب استفادتي من الكتاب، فلا بد أنه يدفع هذا المبلغ الغاصب إلي لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض، لأن الغاصب لما أعطاني الكتاب أذن لي أنني أستوفي المنفعة منه بغير عوض، فالآن صرت أدفع عوض، دفعت عوض، فيكون المغرور يرجع على من غره، والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب، الوجه أنه المالك يرجع على من؟ على نفس الغاصب لا يرجع عليه. وكذا لو تلفت العين في يد المستعير، لو أنا استعرتها من يد الغاصب وتلفت عندي، يرجع على من؟ على الغاصب. لو تلفت العين في يد المستعير من الغاصب يرجع المالك على الغاصب. أما لو كان عالما، أما لو كنت أنا أعلم بأن هذه العين مغصوبة مع ذلك استعرتها، كان ضامنا، لأن يدي يد عادية تصير أضمن، لأن أعلم غصب وهذا إذنه كلا إذن، فلم يأذن لي المالك وأنا أعلم لم يأذن لي المالك، والذي أذن لي هو غاصب، فلو أنه تلفت أنا أضمن، تلفت عندي فأنا أضمن ولم يرجع على الغاصب، لأن أنا غاصب، النتيجة صير أنا غاصب، صحيح؟ ولو أغرم الغاصب، لو جاء المالك للغاصب قال تعال أنت غصبت مني هذه العين أحضرها إلي، قال للغاصب تلفت سلم قيمتها، دفع قيمتها، رجع على المستعير، رجع الغاصب على المستعير، لأن المستعير هو أيضا غاصب لأنه كان يعلم بالغاصب. كافي الظاهر له. كافي الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.